بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حيا الله الإخوة في هذا المجلس الذي أرجو من الله عز وجل أن يكون مجلسا مباركا، ويجعله عامرا بطاعته وبذكره وشكره وحسن عبادته. حديثي معكم في هذه الليلة حول حديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصولا عظيما لا بد من العناية بها والعمل بما تدل عليه. فبمثله يأتي الإنسان بما أوجب الله تبارك وتعالى به. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا حديث عظيم، وهو جدير بكل مسلم أن يعتني به، إذ بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمورا هي من أصول الإسلام وقواعده العظام. ولنا مع هذا الحديث وقفات: الوقفة الأولى وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه. هل العدد هنا مقصود ومطلوب بأنها ثلاث، أم أنها أكثر من ذلك؟ أهل العلم يقولون أن العدد هنا غير مقصود، فإن الخصال التي إذا عمل بها العبد وجد بها حلاوة الإيمان أكثر من ذلك، لكن هذه الثلاث هي أصول، فكل ما عداها مما لم يذكر في هذا الحديث وإما ما ذكر في أحاديث أخرى إنما منشأه يعود إلى هذه الثلاث. ولذلك جاء في الحديث الآخر: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. وكذلك غيرها من الأحاديث التي تدل على نفس هذا المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الوقفة الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وجد حلاوة الإيمان. الإيمان لا شك أن له حلاوة وله طعم يتلذذ به من عاش معه واستقر ذلك الإيمان في قلبه، فبه ينشرح الصدر، وبه تطمئن النفس، وبه يجد الإنسان سعادته في الدنيا قبل سعادته في الآخرة. لذلك كلكم يحفظ تلك الكلمة العظيمة لشيخ الإسلام لما قال: أنا جنتي في صدري. لا شك أنها جنة، جنة هي مبنية على الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان برسوله وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالإيمان. وأيضا كما جاء عن بعض السلف قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه يعني من الطمأنينة وراحة البال وانشراح الصدر، يقول لجالدون عليها بالسيوف. فمثل هذه الأمور لا تنال بالقول، وإنما لا بد أن يتبع القول فعل واعتقاد. ولذلك كما قال الحسن البصري رحمه الله قال: ليس الإيمان بالتمني، وإنما الإيمان ما وقر بالقلب وصدقت الجوارح. فهذه الثلاث هي متى ما وقرت في قلب العبد ثم صدق ذلك بعمله فإنه سيجد حلاوة ذلك ويجد لذته. وهذه الحلاوة حلاوة حقيقية يدل عليها ما جاء في رواية البخاري قال: لا يجد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لله. فهنا نفى النبي صلى الله عليه وسلم، والنفي هنا نفي حقيقي، فدل ذلك على أن هذه الحلاوة حقيقية يجدها الإنسان ويستطعمها، وإنما هي تضعف وتقوى كما أن المرأة إذا مرض لم يستلذ بالطعام، ومتى ما عوفي تلذذ بالطعام ووجد لذته. كذلك هذه الحلاوة متى ما أقبل العبد على ربه وجاهد نفسه في الله تبارك وتعالى وتخلص مما يعكر صفو إيمانه وجد هذه الحلاوة. ومتى ما أصابته الأمراض وتخطفته يمينا وشمالا ضعفت تلك اللذة، وربما تضعف حتى لا يبقى لها أثر، وذلك حينما لا يتحلى العبد بشيء من هذه الأمور. الوقفة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. المحبة هي تعلق القلب بالمحبوب، تعلق قلب المحب بالمحبوب. فمتى ما كان الله تبارك وتعالى أحب إلى العبد من كل شيء وقدم أمره على كل شيء وأقبل على طاعته بكليته، كان ذلك قد حقق تلك المحبة. ولذلك ابن القيم رحمه الله ذكر في تعريف هذه المحبة أكثر من 30 قولا، ولكن أنا اقتصرت على 3، وهذه الثلاثة ربما تجمع تلك الأقوال. فيقول رحمه الله: المحبة هي سفر القلب في طلب المحبوب ولهج اللسان بذكره على الدوام. ولذلك العبد متى ما أحب شيء أكثر من ذكره وانشغل به دون عن غيره، وهذا يجده الإنسان حتى فيما يتعلق في أمور الدنيا. الآن في المجتمع، ونحن من المجتمع، التعلق في وسائل التواصل الاجتماعي ظاهر به، فتجد المرء ما إن يفرغ من الصلاة إلا من غير شعور، وتكاد تكون حركة لا إرادية إلا ومد يده على جيبه فأخرج الهاتف ثم أخذ ينظر فيما هذه الوسائل التواصل، صح ولا مو صح؟
حتى ما يمديه يقول إيش؟ أستغفر الله أستغفر الله. وأنا يعني بحكم إني إمام وأصلي بالناس، فإذا التفت أرى الناس أمامي، والله يا إخوان أرى عجب، أرى عجب. قبل الصلاة حينما أقف والمؤذن يقيم الصلاة وأرى بعض المصلين يمين شمالا كل معثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، ما أن أفرغ من الصلاة إلا وكل مد يده إلى جيبه مباشرة لا شعور، بل حتى في خطبة الجمعة أقف على المنبر وأرى بعض المصلين هدانا الله وإياه منشغل بهاتفه، وهذا لا شك مصداق لهذا الأمر. فأنت يا عبد الله متى ما سافرت بقلبك إلى الله تبارك وتعالى وودعت هذه الدنيا، وسفرك هنا سفر حقيقي، وإن كنت أنت في الدنيا لكن قلبك لا شغل له ولا هم له إلا إرضاء ربه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا أكبر همي شتت الله شمه وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب، ومن جعل الآخرة همه جعل الله عز وجل غناه في صدره وجمع الله عليه شم وأتته الدنيا وهي راضية. الثاني قال: ألا يؤثر على المحبوب غيره. ما تؤثر عليه أبدا، وألا يتولى أمورك غيره، ما ترضى أن يتولى أمورك إلا ذلك المحبوب الذي تحبه وهو الله تبارك وتعالى. ولذلك لا تعبد إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا. الثالث قال: إيثار المحبوب على جميع المصحوب. فإن كنت محبا له حقيقة فأنت تؤثره وتؤثر أمره على كل مصحوب تصحب في هذه الدنيا: الزوجة، الأولاد، الأموال، العشيرة. فأنت تؤثر محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على جميع هذه الأمور. ولذلك أصل المحبة ماذا يقولون؟ يقولون أصل المحبة هي الميل إلى ما يوافق المحب، أن تميل إلى ماذا؟ إلى ما يوافق الله تبارك وتعالى ويريده الله عز وجل ويريده النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نحن نسمع عن العشاق مثل مجنون ليلى، وبعضهم يقول أنها هذه خرافة. كيف كان حاله من حبه ليلى؟ زين ولا لا؟ يقول يعني من حبها يقول: يقبل ذا الجدار وذا الجدار، من حبه الليل. قال: وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكر الديار. أقبل ذا الجدار وذا الجدار، من شدة حبه له حتى الجدران يقبل. فأنت إذا كان الله ورسوله أحب إليك مما سواهما سيكون عملك وفق ما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى صبر ومصابرة ومرابطة حتى تتحقق هذا الأمر. ومحبة الله تبارك وتعالى كما تعلمون هي التي يتنافس فيها المتنافسون ويبذل فيها الباذلون. ولذلك كانوا السلف يقولون: ليس الشأن أن تحب، الشأن ليس أن تقول أنا أحب الله أو أحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أكثر الذين يقولون أنهم يحبون الله، وما أكثر الذين يقولون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا نظرت في حالهم وجدت أن محبة الله في جهة وما هم عليه في جهة أخرى. ولذلك المحبة شأنها عظيم. تعلمون حديث غزوة خيبر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين غاية غدا رجل يحب الله ورسوله، قال: ويحبه الله ورسوله، يفتح على يديه. كيف كان حال الصحابة رضي الله عنهم حينما سمعوا هذا الحديث وهذا الفضل العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع أن الأصل فيهم رضي الله عنهم كانوا يعزفون عزوفا كليا على أن يتولوا المناصب ويتقلدون ويريدون أن يكون في الركب لا أن يكونوا على سدة الركب، إلا لما سمعوا هذا الحديث فكلهم كان يرجو أن يعطى تلك الراية. حتى قال عمر رضي الله عنه: ما تمنيت، يعني تلك الإمارة، إلا تلك الليلة، لأن فيها إثبات أن الله يحب ذلك. هل هناك شيء يحب لذاته؟ ها؟ أسألكم يا أخي، في شيء يحب لذاته فقط؟ نعم حسنت، بل ليس هناك شيء يحب لذاته إلا الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب لذاته، وإنما يحب من محبة الله تبارك. فالله تبارك وتعالى وحده هو الذي يحب لذاته جل وعلا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثم قال الله في وصف أهل الإيمان: قال: والذين آمنوا أشد حبا. أي أن أهل التوحيد أكمل حبا لله من المشركين الذين يحبونه ويحبونه. وأيضا كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. هذه حقيقة ينبغي للإنسان ألا تغيب عنه، وأن ينظر في فعله وقوله، هل هو في محبة الله أو فيما عدا ذلك. ما هي الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل؟ لا شك أن هنالك أسباب تجلب لك محبة الله تبارك وتعالى، وأيضا أنت تحب الله. أول هذه الأسباب هو معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، فأنك كلما تعرفت على الله أحببت الله تبارك. من هو أكثر الناس محبة لله عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه هو الذي قال: أما إني أتقاكم لله وأعلمكم. فلما كان هو أعلم الناس بالله وأتقى الناس لله، كان هو أحب الناس لله تبارك وتعالى في العلم. ثم يأتي بعده من؟ أصحابه رضي الله عنهم. فأنت حينما تتأمل في أسماء الله وصفاته وتتفقه فيه، فإنك ستحب الله تبارك وتعالى وتتعلق به وترجوه وتتوكل عليه وتستعين به، بل تفوض أمرك كله لله تبارك وتعالى. كذلك من الأسباب أداء الفرائض، وهذا مصداق لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليك. كذلك من الأسباب إكثار النوافل. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيش؟ حتى أركب. كذلك كثرة ذكره، فإن كثرة ذكر الله عز وجل تدل على محبتك لله تبارك وتعالى، كثرة طاعته. يذكر أن رجلا اشترى جارية، كانت هذه الجارية عابدة لله تبارك وتعالى، ما إن يمضي جزء من الليل إلا وقامت تصلي، وسيدها نائم فلا يقوم إلا إلى صلاة الفجر. فسمعها مرة تقول تدعو الله تبارك وتعالى، تقول: اللهم أني أسألك بحبك إياي. فتعجب، كيف تقول هذا الكلام؟ قال: وما يدريك أن الله أحبك. قالت: كيف لا أدري وهو الذي أيقظني فأقف بين يديه أصلي وجعلك نائما لم تقم وتصلي. هذه من إيش؟ من العلامات. فكلما وجدت من نفسك إقبالا ورغبة في الخير وإقبالا عليه، فاعلم أن هذه من العلامات التي تدل على ذلك. أيضا منها كثرة قراءة القرآن، وهو أعظم الذكر وأفضله. منها أيضا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء فيه نص صريح: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آثار محبة الله للعبد، أي حينما يحبك الله تبارك وتعالى، ما هي آثارها؟ حديثين، لو لم يكن فيها إلا حديثين لك. الحديث الأول: أن الله إذا أحب عبده نادى جبريل، قال: أني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: أن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء ويجعل له قبولا. فضيلة عظيمة جدا، شرف عظيم. كذلك حديث الولاية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا، فيما يروي عن الله تبارك وتعالى، فقد آذنته بالحرب، إلى آخر الحديث المشهور الذي تعرفه. الوصفة الثالثة في هذا الحديث العظيم هو قوله صلى الله عليه وسلم، قال: أن يكون الله ورسوله، أي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على وجوب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، بل إيمان العبد الواجب لا يكمل حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من ماله وولده والناس أجمع، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمع. يقول عبد الله بن هشام رضي الله عنه، يقول: كان يسير النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمر رضي الله عنه، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. عمر رضي الله عنه تكلم بموجب إيش؟ أن النفس حب طبيعي يحبها الإنسان أكثر من غيره، فكان تعبيره موافقا للواقع، يعني من حيث أنه إنسان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا يكون إيمانك كاملا، الإيمان الواجب، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أقسم، قال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر رضي الله عنه: لأنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا رب، يعني الآن حصل لك كمال الإيمان الواجب بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، مصدق في سيرته رضي الله عنهم وارضاه. من رجع إلى سيرتهم وما كانوا يفعلونه من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم يرى عجب العجب. سهيل بن عمرو لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية الذي وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الميثاق مع قريش، يقول لما جلس رأى كيف أن الصحابة يجلون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبونه حبا عظيما، يقول والله دخلت على فارس والروم ما وجدت أحدا يحبه أصحابه مثل محبة أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. ما تكلم إلا سكت، ولا تنخم إلا وقعت في يد أحد، ولا توضأ إلا اقتتلوا على وضوء. تعجب من هذا الحب العظيم الذي من الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير. علامات التي تدل على محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، أولا الاقتداء به، وهذا ظاهر به. الثاني إيثار وتقديم ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. كذلك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه، بل الإكثار من ذلك كما جاء في حديث أظن كعب بن مالك أو أبي بن كعب، قال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعاء، قال ما شئت، قال ربعها، قال فإن زدت فهو خير، قال ثلثها، قال فإن زدت فهو خير، قال نصفها، قال فإن زدت فهو خير، بل أجعل لك صلاتي كلها، يعني أجعل دعائي كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكفى همك ويقضى دينك ويغفر الله دينك. فذكره عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه والإكثار من ذلك خير للعبد في دنيا قبل أخر، وهذا جزء من حقه عليه الصلاة والسلام عليه، إذ أن الله عز وجل به أنقذنا الله عز وجل من الكفر إلى الإيمان، ومن البدعة إلى السنة، ومن الشرك إلى التوحيد. فما نحن فيه من خير جميع المسلمين بعد الله تبارك وتعالى فهو بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك محبة أو محبة من أحبه النبي صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه رضي الله عنهم، فمحبتهم تدل على محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، وبغضهم يدل على بغضك لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى يعود إلى بغض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك لا تحب من أحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار حبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق وعياذ. كذلك تمني رؤيته صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي لي حبا أناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. الله أكبر. يعني لو قيل له إذا أردت أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم ستخسر أهلك ومال، يقول أخسر مال بس أرى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على صدق محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. الوقفة الرابعة قال أن يحب المرء لا يحبه إلا لك أو تغفر الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض الذي ينظم حياتك مع الناس يا أخواني هو قربك من الله وبعدك من الله تبارك فكلما كان العبد قريبا من الله ينبغي لك أن يكون هو أحب إليك من الناس وتقدم حبه على غيره وكلما كان العبد بعيدا عن الله تبارك وتعالى يكون حبك أو حبك إياه بعيدا أيضا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة ماذا فعل آخى بينه إيش بين المهاجرين والأنصار حتى تتوثق تلك المحبة وتتأصل وتتجذر فيهم فيكون القائد لهم هو الحب في الله تبارك وتعالى وطاعة الله تبارك وتعالى الحب في الله له فضل عظيم جدا مما يدل على أن المحبة حينما تكون لله لها ثواب عند الله حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل ذكر من ضمنهم من قال رجلان تحبا في الله اجتمع عليه وافترقا وأيضا حديث قال إن المتحابين في أو بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل وأيضا حديث أن المتحابين في الله يوم القيامة الذين هم من نزع الناس وقبائلهم ما جمعهم إلا محبة الله تبارك وتعالى يغبطهم يوم القيامة من؟ النبيون والصديقين والشهداء يكونون على منابر من نور ما الذي جمعهم؟ محبة الله تبارك وتعالى وذاك الرجل الذي خرج زيارة لأخيه فأدرج الله عز وجل على طريقه ملك فسأل أين تريد؟ قال زيارة أخي لي في قال هل لك من نعمة عليك تربها؟ قال لا والله إلا أني أحبه قال فحبك إياه أو بسبب حبك إياه حبك الله تبارك لذلك المحبة في الله محبة ليست كلمة هكذا تقال وإنما تترجم بالفعل وتترجم بالقول تكون مرآة أخيك هذه المحبة الحقيقية تكون مرآة مثل ما تريد لنفسك تريد لك مثل ما تحب نفسك تحب مثل ما تكره لنفسك تكره له تكون صادقا معه في شعورك وفي قولك وفي فعلك ناصحا له لا تغشه لا تخدعه لا تظلمه وهكذا ما يتعلق في المحبة من هذه الأمور أما الوقفة الأخيرة وهي الوقفة الخامسة هو قوله صلى الله عليه وسلم وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه أي أن يترك الإيمان وينسلخ منه والعياذ بعد أن هداه الله عز وجل شرح الله صدره وأراه الطريق ووجد تلك الحلاوة وتلك اللذة فهو أهون عليه أن يقذف في النار ولا أن يترك هذه الحلاوة ويترك هذه اللذة وهذه الصورة أصدق ما تكون في حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن كان على شاكلته لأن الصحابة أدركوا زمن الجاهلية زمن الكفر والشرك ثم هداهم الله عز وجل إلى الإيمان ولذلك كانوا يصبرون رضي الله عنهم من شدة ما لاقوا من الكفار في مكة فضحوا في كل شيء من أجل أن يثبتوا على هذا الدين بلال رضي الله عنه ما الذي وقع له من العذاب وقع له عذاب شديد جدا والله لو أصابنا بعض ما أصاب الله أعلم به لكن لما خالط الإيمان بشاشة الإيمان دخلت في جسده كله صبر على ذلك العذاب الذي يجد رضي الله عنه وارضاه، وخباب رضي الله عنه كيف أنه عذب وقتل وصبر على ذلك. ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أما ترى ما نحن فيه؟ ألا تدعو الله لنا؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم متوسدا بردته تحت ظل الكعبة ثم جلس، فقال: إنه كان في من كان قبلكم ينشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه. قال: ولا يرده ذلك عن دينه. هذا الذي من أجله يصبر ويتحمل الإنسان. هذه وقفات أحببت أن أحدث بها نفسي أولا ثم إياكم، لعل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يكرمه الله عز وجل بتحقيق هذه الأمور الثلاث، وأن يجعلنا ممن يجد لذة الإيمان ويستطعمها، وأن يثبتنا على ذلك بفضله وكرمه وجوده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.